المجلة الاقتصادية. سعد الصابري،
أهلا بكم مباشرة من باريس. أنقل لكم تحيات فيكتور على الإخراج، والذي سيظل معنا طيلة هذه الساعة. أتمنى أن تستمتعوا بوقتكم صحبة مواضيعنا. تتابعونا معنا في البداية انعكاسات وتداعيات فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد العالمي، بأسهمه، بعملاته، وبمعادنه الثمينة ونفطه أيضا. وفي فقرة مشاريع صغيرة وطموحات كبيرة تستمعون معنا إلى تجربة ريم زايد وعربية فريش كار في القاهرة. ابقوا معنا. على أثير مونتي كارلو الدولية نستقبل دكتور محمد النظامي، رئيس مجلس إدارة شركة سمارت فيجن. أهلا بك دكتور محمد.
أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا بك.
منذ اللحظات الأولى لإعلان نتائج فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية وفوزه بلقب الرئيس 45 للولايات المتحدة الأمريكية، شهدنا التأثير الذي انعكس على أسواق المال وعلى أسعار العملات وكذلك أسعار الذهب والبترول. ولا تزال الأسواق الأوروبية هذا الأسبوع لم تلتقط أنفاسها حتى بعد مضي صدمة اليوم الأول لإعلان النتائج، وجميعها جاءت مثل الكاكارونت في باريس والفوتسي 100 في لندن، وبقية المؤشرات الأوروبية التي جاءت منخفضة ظلت عند 1 تقريبا في 100، أعلى بقليل أو أقل بقليل من الخسائر. فبرأيك هل سيستمر هذا التأثير على أسواق المال العالمية؟
في البداية أعتقد أن كانت صدمة كبيرة للمجتمع الدولي كله بفوز ترامب بالانتخابات الأمريكية، لما لقاه من أحاديث وكلمات خلال الحملة الانتخابية عن فترة الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية بين أمريكا وكندا والمكسيك وما شبه ذلك من العلاقات الأوروبية وعلاقاته الوثيقة بروسيا. كل هذه العلاقات أثرت بالسلب على الاقتصاد العالمي، وتوقع الجميع أن يحدث انهيار كبير في الأسواق المالية العالمية، وده فعلا حدث في البورصة الأمريكية. في بورصة الداو جونز انخفضت كبيرة حوالي 300 نقطة في بداية التداول، لكن بعد كده السوق ارتفع الى مستويات عليا تمام. وحتى هذه اليوم مؤشر داو جونز الصناعي في امريكا يحقق ارقام قياسيه في هذه المستويات، وصلت الى اكثر من 18,000 نقطه. المستويات الاوروبيه في هذا الانخفاض بسبب الانطلاق الاوروبي من الاتفاق المستقبلي ما بين امريكا والاتحاد الاوروبي في العلاقات التجاريه المستقبليه بين الطرفين تمام.
نعم، تقصد اتفاقية التجارة الحرة عبر الأطلسي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
بالضبط، فهنا المشكلة هي تخوف أن قرارات ترامب بيسندوا مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيين، هم من الحزب الجمهوري، وأعتقد أن قرارات اللي هيتخذها ترامب هيكون تأثيرها هيكون سهل لداخل الكونجرس الأمريكي بشقي الحزب مجلس الشيوخ وحزب النواب. أعتقد أن وجود رئيس كان باين في حديثه الانتخابية أن هو إلى حد متهور وإلى حد ما ما عندوش حنكة سياسية كبيرة، لكن أعتقد أن بعد تولي البيت الأبيض وتولي مسؤولية أكبر دولة في العالم أعتقد أن الوضع هيختلف تماما. وأعتقد أن حديث ترامب بعد فوزه بالانتخابات كان متغير تماما، غير ترامب اللي كان موجود في الحملة الانتخابية أثناء هذه الحملة. لا أتوقع الأيام الجاية هي مشكلة كبرى، هي الصدام المتوقع ما بين ترامب والدول الأمريكي أو البنك المركزي الأمريكي بخصوص رفع أسعار الفايدة. إحنا عندنا يوم 14 ديسمبر القادم اجتماع الأخير للفدرال الأمريكي في 2016، كان عندنا توقعات أن يتم رفع أسعار الفايدة 4 مرات خلال هذا العام، ثم تقلصت إلى 2، ثم تقلصت إلى 1 فقط. المرة الوحيدة دي اللي يوم 14 ديسمبر ترامب معترض جدا على رفع أسعار الفايدة، وشايف أن أسعار الفايدة الموجودة في أمريكا في الوقت الحالي هي أسعار جيدة جدا. نحن نعلم أن السياسة والرئيس ليس له الحق في التدخل في تقييم سعر الفائدة داخل البنك المركزي الأمريكي، لكن أعتقد أنه في قرارات وفي اجتماعات مستمرة بين الرئيس الفدرالي الأمريكي ليلن ورئيس الأمريكي ترامب. أعتقد الصدام الموجود الفترة الحالية هيكون صدام الكبير بين الفدرالي الأمريكي وترامب، بسبب أن الفدرالي الأمريكي تم تعيينه من قبل الرئيس السابق أوباما، وأعتقد أن رئيس ترامب لا يرضى رضاء تاما عن رئيس الفدرال الحالية، لكنه لا يمكن عزلها، إنما الذي يمكن عزلها فقط هو مجلس النواب الأمريكي.
طيب هذا الصدام هل سيؤدي إلى انخفاض سعر الدولار، وبالتالي مع علاقة عكسية هل سيؤدي ذلك إلى انتعاش في أسواق النفط في الفترة المقبلة؟
بالظبط، احنا عندنا علاقه، احنا عندنا دايما في يوجد علاقه طرديه بين سعر الفايده والعمله الامريكيه، وعلاقه عكسيه بين الاسهم الامريكيه. في حاله عدم رفع سعر الفايده هيؤدي الى السلب على العمله الامريكيه، وهيؤدي بالايجاب على الذهب، وهيؤدي بالايجاب على العمله الاوروبيه الموحده يورو، وهيكون علاقتهم كلها في الاتجاه الجيد. لكن انا اعتقد وجهه نظري وتحليلي ان الفدرال الامريكي هيكون برفع سعر الفايده حوالي نص نقطه يوم 14 ديسمبر القادم، وده هيأثر بالإيجاب جدا على العملة الأمريكية، وهيأثر بالسلب على الذهب. النهارده انخفض مستويات قياسية عند 1235 دولار للأونصة، منخفض من أمس إلى اليوم أكثر من حوالي 50 دولار في الأونصة أو النقية.
طيب وهذا كيف سيؤثر على الأسواق في الشرق الأوسط تحديدا في العالم العربي؟
العالم العربي لو جينا نتكلم عن البورصه المصريه، البورصه المصريه في تعيش ايام الى حد ما جيده بعد قرار التعويم من البنك المركزي المصري. قرار التعويم ادى الى جذب استثمارات خارجيه، لو جينا نتكلم الاسبوع الماضي كان هو افضل اسبوع من حوالي 9 سنوات. البورصه المصريه صعدت حوالي 20% صعودا، وكانت مكاسب تعدت 90 مليار جنيه مصري، ارقام كبيره جدا في البورصه المصريه لم تحقق من عام 2008 من منذ الازمه الماليه العالميه. بالنسبه للبورصه السعوديه، اعتقد ان البورصه السعوديه والامارات والكويت ودول الخليج هي مرتبطه مع مؤشر داو جونز الى حد ما ارتباط كبير، واعتقد ان داو جونز مرتفع ارتفاعات كبيره بعد تفاؤل من حديث ترامب بعد الانتخابات. كان كله متخوف جدا، لكن بعد النتيجه الاحاديث الى حد ما متزنه جدا اثرت بالايجاب على البورصه الامريكيه. نعتقد ان مؤشر الرشاشات العربيه والخليجيه معظمها مرتبطه علاقه طرديه مع مؤشر الداو جونز الصناعي في امريكا، فاعتقد الفتره الجايه تكون صعود. لكن اللي هيهمنا في الفتره الجايه هو اجتماع الهام جدا لمنظمه اوبك اللي هيكون خلال ايام قادمه. الاجتماع ده اللي هيكون فيه هل هيتم تثبيت الانتاج النفطي في العالم ام لا. في حاله تثبيت الانتاج هيكون ايجابي جدا على مصادر الخليج، وهيكون ايجابي جدا على اسعار النفط العالمية.
نعم، طيب فيما يخص الشركات الكبرى تحديدا شركات من بينها شركات التكنولوجيا مثل ابل التي هددها في حملته الانتخابيه دونالد ترامب بان يمنعها من الانتاج خارج الولايات المتحده الامريكيه من اجل تشجيع التوظيف، من اجل مقاومه ومكافحه التهرب الضريبي لكونهم ينتهجون او يتواجدون في جنات ضريبيه مثل ايرلندا فيما يخص ابل وغيرها، هل يمكن ان ينفذ تهديداته وكيف سيؤثر ذلك؟
اعتقد ان ده كان كلام حملات دعائيه كتير جدا زي تهديده للمسلمين في العالم عدم كلهم الى امريكا، وتهديده الى الامريكان اصل لاتيني. كل التهديدات اللي كانت موجوده في الحمله اعتقد ان هي كانت او بيسموها دعائيه، حاجه دعائيه، تفكيرات دعائيه. كل ده مش هيتنفذ. قبل مصالحها واستثماراتها الموجوده في الصين وفي اسيا استثمارات كبيره جدا، واعتقد ان هو مش هيقدر على هذا الموضوع. راس مال الشركات الامريكيه معظمها موجود في دول خارجيه، واعتقد ان تدفع ضرائب كامله للمجتمع الامريكي. واعتقد التسويه، ترامب رجل اعمال، واعتقد ان هو هيتفهم الموضوع ده، واعتقد النقاش هيكون معاه نقاش الى حد ما سهل. لكن الكلمات داخل الحملات الانتخابيه ليس لها حقيقه على ارض الواقع بعد الفوز بالانتخابات.
هل يمكن في سؤالي الاخير ان نتنبأ باستراتيجيه استثماريه للولايات المتحده الامريكيه في المنطقه العربيه خلال الفتره المقبله؟
اعتقد ان الفتره القادمه هيكون في تقارب عربي كبير جدا ما بين الرئيس ترامب والمجموعه العربيه كلها، ويمكن المجموعه المصريه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر كان في تقارب كويس جدا الفتره القادمه. لكن اعتقد ان السعوديه ممكن يكون في تقارب، هو كان رافض القرار الاخير بتاع العقوبات على المملكه العربيه السعوديه، ممكن يكون وجود ترامب هي عوده العلاقات العربيه الامريكيه. واعتقد ان الفتره القادمه ترامب هيعاود التعاون مع الدول العربيه من اجل الهاجس الموجود عنده اللي هو القضاء على داعش. ده اهم مشكله بتواجهه في الانتخابات هو مشكله داعش. فاعتقد ان الفتره القادمه هتكون التعاون على مستوى الاقتصادي ما بين مصر والمجموعه العربيه كلها على اعلى مستوى،
وهذا سيكون يعني على حساب شركات متواجده بالفعل حاليا في السوق العربيه من اوروبا والشركات الاسيويه.
اعتقد ان السوق العربي سوق كبير ويستحمل ويتحمل الشركات الامريكيه والشركات الاوروبيه، واحنا في الوطن العربي كشعب استهلاكي على الدرجة الأولى، أعتقد أن وجود الشركات الأمريكية لن يؤثر على الإطلاق على الشركات الأوروبية والشركات الفرنسية الموجودة في الوطن العربي بالإجمال.
شكرا جزيلا لك دكتور محمد نظامي.
شكرا يا فندم.
تجارب صغيرة ومتوسطة ونجاح كبير.
على أثير مونتي كارلو الدولية دائما في المجلة الاقتصادية، هناك العديد من الشباب من يشكون ربما من الظروف الصعبة وينتظرون أن توظفهم الحكومات أو سلطات بلادهم، ولكن هناك من يبدع، من يفكر. إذا أنتم متواجدون في مصر ومررتم من مناطق شيراتون ووجدتم فريش كار، فمن المؤكد أنكم التقيتم بريم زايد. ريم زايد إحدى الشابات، وهي أم لطفلين وحاصلة على ليسانس الحقوق، ولكن لم تنتظر القدر ولم تنتظر الوظائف، ولكنها أبدعت ووجدت حلا لكي تعمل عملا يعجبها وفي نفس الوقت أن يكون مصدرا لدخلها وأيضا للتواصل مع الآخرين. تعالوا لنتعرف على هذا المشروع وعلى هذه التجربة من ريم زايد. أهلا بك على أثير مونتي كارلو الدولية.
أهلا بك سعدة.
ريم، في البداية فريش كار ما هي على وجه التحديد علشان الناس تعرف يعني فريش كار تخصصها إيه؟
فريش كار حاليا بعمل ساندويتش، عصير، آيس كريم، كل الحاجات دي هوم ميد، وفي كب كيك وفي سينابون.
إذا هذه الخيارات الموجودة حاليا للفريش كار، كل ما هو طازج موجود على هذه في هذه العربة، ولكن يعني تحديدا ربما الأشهر هو ساندويشات أو شطائر الكبدة.
تمام.
أوكي، طيب دعينا نبدأ من البداية، يعني بعد التخرج كيف كانت الحياة وكيف وصلت إلى هذه الفكرة؟
أنا يعني تخرجي جيب 2010، بعدها اتجوزت على طول، فدوامة الحياة خدت الواحد وما اشتغلتش وخلفت وبقيت عندي شاري، بعدها جه كريم فما بقاش عندي وقت إن أنا أدور على شغل، وإحنا المهنة بتاعتي كمحامية صعبة شوية، فمع واحدة متزوجة وعندها أطفال، ففكرت ان انا بعمل حاجات في البيت غير تقليديه وديزرت وحاجات كده، ولقيت ان الناس كلها واصحابي واهلي وجوزي كلهم معجبين بالحاجات اللي انا بعملها، وبيبقى ليها يعني زي ما بيقولوا عندنا نفس حلو.
يعني انت لم يعني لم تجربي البحث على وظيفه بالاساس، لان ام جربتي ولم تجدي؟
بالظبط كده،
جربتي البحث عن وظيفة ولكن لم تجد الوظيفة، وفي كل الأحوال الوظيفة في هذا المجال تحديدا في المحاماة لا يناسبك كأم وكأم لطفلين وزوجة ولديك مسؤوليات.
ففكرت إن أنا يعني عايزة برضو مشروع يكون الرأس ماله في الأول يكون صغير، عشان لو الخسارة مثلا كانت يعني ما تبقاش الخسارة كبيرة في الأول.
يعني هل أنت بدأتي على طول بعربية ولا بدأتي بعمل من البيت؟
لا، أنا بدأت بالعربية على طول، كانت في أفكار إن أنا في البيت، بس أنا حبيت إن أنا يعني إيه برضو ما يعني ما بحبش في البيت، قررت إن أنا أنزل الشارع وأخذ التجربة، لأني برضو ما كانش عندي خبرة كبيرة في التعامل مع الناس ومع في الشارع، فقلت لازم أنزل بنفسي وأخذ التجربة.
طيب وكيف حسبتي الميزانية اللازمة ورأس المال اللازم لهذا المشروع؟
أنا بما إني أنا يعني ربة منزل، ففي الحاجات اللي بستخدمها دي بشتريها في البيت، كنت عارفة أسعارها، وبعد كده فكرت ودورت تصنيع العربية إزاي وتكلفتها هتتكلف قد إيه، وبعد كده حسبت الإجمالي التكلفة وحطيت هامش ربح بسيط عشان برضو الأسعار والمنتجات بتاعتي تكون منافسة بشكل يعني بشكل محترم.
طيب في البداية يعني ما هو رأس المال الذي بدأت به؟ المبلغ كان كام في الأول؟
المبلغ كان 5000 جنيه.
هذا ثمن العربية بس ولا أشياء أخرى؟
لا، الثمن يعني كل حاجة اللي أنا بدأت بيها، لأن أنا بقول لك أنا بدأت بعمل كنافة بالنوتيلا وكنافة بالمانجا وعليهم آيس كريم وماجيك فروت وينز، فحاجات بسيطة بالنسبة للتكلفة. انا فكرت ان انا اخش بحاجه بسيطه الاول، ان الاقبال عليها كان الحمد لله يا رب كرمنا بيه. وبعدين قلت لازم في الاول ان السعر، حتى لو انا خسرت في الموضوع ده هبقى ما خسرتش كتير، يعني 5000 جنيه لو انا خسرت في يوم مش ها يعني مش هبقى خسرت مبلغ كبير.
كيف حسبتي هامش الربح؟ يعني هل حسبتي لكل نوع بتعمليه من المأكولات التكلفة وبالتالي ضفتي عليها نسبة معينة؟ كيف؟
طبعا حسبت كل حاجة بعملها، وكل حاجة ده يعني كل الأسعار قد إيه، وتكلفة العبوة مثلا أنا بعملها تكلف قد إيه، وحطيت ربح بسيط جدا عشان برضو أنا يعني أعتبر من الناس اللي يعني زي الناس اللي هيشتروا. أنا ما بنزل بشتري حاجات، أحب تبقى حاجة نظيفة وسعرها معقول، فيعني حسيت بالناس اللي هتيجي تشتري، ما بحبتش إن أنا أغلي عليهم قوي ولا أحط مبلغ كبير، لأن الحاجة يعني لما تبقى برضو الناس هتحس بالموضوع.
طيب ادينا فكرة عن الأسعار في البداية، كانت يعني عن هذه الأصناف اللي بدأتي بيها في البداية خالص، الكنافة والآيس كريم وكل الاختراعات والإبداعات، كيف كانت الأسعار في البداية؟
بصي أنا أول حاجة هقول لك، أنا الأسعار بتاعتي من ساعة ما ابتديت لحد دلوقتي أنا ما غليتش جنيه.
بس كل الحاجة بتغلى، يعني
الحاجة بتغلى
المواد
بس أنا زي
الخام
ما
التي
بقول لك
تستخدمينها كلها أصبحت في
بالظبط،
الطالع.
الحاجة بتغلى يعني اللي كنت بجيبه مثلا سايب 10 دلوقتي بقى الضعف، بس انا يعني لحد دلوقتي عايز زي ما تقولي ايه، ما بنقول هنا حسب الناس، مش عايزه اغلي عليهم قوي ولا ارهق الناس، لان
ولكن
انا برضو اعتبر من الشعب.
هل بتخسري؟
لا الحمد لله يعني لحد دلوقتي الحمد لله.
يعني انت يعني زي ما بتعمل دول ربما في جذب السياح مثلا، لن دون ذكر اسماء دول معينه، ولكنها يهمها عدد السياح الكم وليس السعر الغالي، فبالتالي هي بتستقطب اكبر عدد ممكن حتى لو باسعار تنافسيه واقل من السوق.
لا بصي انا يعني ما حاولتش ان انا افكر في المواضيع دي، لان انا حبيت ان انا الناس هتعرفني عشان مثلا الحاجه نظيفه، حاجه فعلا بيتي، هيحسوا اللي هيجي ياكل هيحس بالنظافه في الحاجه، غير برضو يعني الناس اللي في اماكن تانية، الناس برضو ده بيبقى ايه مثلا تجار محلات كبيره، لكن دي حاجات فعلا بيتي، وهو مش زي ما بيقولوا مش من على النت، ده في الشارع، فالناس هتنبسط بالموضوع. وحسيت ان ايه الناس هتعرفني، وانا عندي بيج على الفيسبوك، لو الناس عجبها فعلا حاجتي اللي انا بقدمها دي هتشير بعد يعني دلوقتي، بعدين الناس هتعرفني وهتلاقي هلاقي اقبال عليا، الناس تجيلي انا شخصيا عشان انا الحاجات دي هم حاسين بنظافه الحاجه.
بيكبر حلمه بيصغر نمو تغطى باللحافة، عندي حقيقة الكلام ده ليالي اوي ليك، انا حاسس فيك حلم الحياة ليك لوحدك زي الفيك مالوش شريكة، حلمه لازم حلمه يبقى لوقت قراره حازم، واللي جاهل حلمه يسجل في الملازم، اصل الحلم مش فلوس دايما بتيجي شيخ النفوس.
ومكملين مع ريم زايد وفريش كار ورحلة النجاح من مشروع صغير، من مشروع يمكن ربما بمبلغ قد يكون أقل بكثير جدا من مبلغ يدفع للموت في البحار، ولكنه يمكن أن يكون بداية لحياة ممتعة وذات دخل معقول للحياة، وأيضا علاقات مع الناس واختلاط أيضا وخبرة كذلك. ريم، ما زلنا مواصلين في مشروعك وعايزين نعرف منك في البداية الخمس 5000 جنيه مصري، علما بأن اليورو اليوم لمن يريد أن يحسبها باليورو، اليورو اليوم تقريبا 17 جنيها مصريا، فاحسبوها أنتوا 5000 جنيه مصري، هذا رأس المال في البداية من أجل المواد الخام التي استخدمتها والعربة أيضا التي تبيع عليها، فهذا المبلغ رجع لك أو قدرتي ترجعيه في قد إيه؟
يعني الحمد لله، يعني بجد نشكر ربنا ان حاولت رجعته في خلال شهر.
وحسيتي من اول يوم ان الاقبال كان كبيرا؟
لا، انا اول يوم نزلته جالي 20 جنيه.
20 جنيه.
بس فعلا ده ما دا يعني ما ضايقنيش وما خلانيش ان انا احبط. حاولت لا يعني مع الوقت.
يعني طيب اوصف لنا الاول قبل ما نزلتي كيف اخترتي المكان؟
اخترت المكان، انا بصي منه، انا احنا في المنطقه اللي احنا فيها في جامع مشهور جدا، كان جوزي معتاد الصلاه فيه من وهو صغير، فانا برتبط بالمكان وانا بحب يعني المكان، روحته كذا مره ولدت ولادي هناك، فانا بحب يعني لما بحب مكان برتبط بيه.
جميل.
ففكرت في المكان، قلت له لا احنا لازم نجرب. وهو دايما رمضان، انا بدأ زي ما بقولك في رمضان كان بيروح يصلي في الجامع ويجي بقى يقف معي.
يعني انت ما نزلتيش لوحدك، لم تكوني وحيدة في اول يوم يعني نزلتي فيه وجربتي تجربة العربة.
لا، بنزل انا وهو. كنت
طيب اول يوم الاشخاص اللي مروا من امام العربة كان رد فعلهم عامل ازاي؟
لا يعني الناس كمان حلوة ان هي بتشجع الواحد، وبرافو وانتي جدع وانتي احسن من ناس كتير قاعدة على قهاوي مش بتعمل حاجة، احسن من شباب كتير، فده بيبقى دافع حلو ليكي، بتروحي البيت مبسوطة جدا من كلام الناس. هو ده اللي كان بيشجعني اكتر. انا بقولك كنت مروحة ب20 جنيه، بس كنت سعيدة جدا بكلام الناس.
هل عملت
تقف
لها
العربية وتكلمني وتقول لي برافو عليكي وانتي شاطرة وانتي مش عارفة ايه؟
يعني كان عندهم فضول بيسألوا عندك ايه وده بكام وعن الأسعار عن الأنواع ولا لا؟
لا بيسألوا طبعا، كانوا يسألوني ده ايه وده ايه، وبيبقوا مبسوطين جدا.
هل كان لديك استراتيجية افتتاح كالمتاجر الطعام العادية، يعني ان بتقدمي للناس يدوقوا ما الى ذلك؟
بصي في حاجات انا كنت عاملاها كتست، بس ما كانتش يعني مش في الاول. انا بدات وقفت قلت يعني ايه غير يقولوا اجرب، عشان انا برضو ما كانش عندي خبره اللي هي بتاعت
الماركتنج
او الماركتنج ان انا اعمل كده وبتاع، بس لما وقفت وخدت على المكان ابتديت اعمل كده.
جميل. طيب وبعدين كيف تصرفتي لتشجيع او لكي ترفعي من الدخل اليومي؟ يعني العشرين جنيه اللي كانت اول يوم اكيد انت عدتي للمنزل زي ما بتقولي فرحانه، ولكن ايضا كان لديك استراتيجيه معينه لتشجيع الناس على الشراء ربما.
طبعا كان عندي، بس زي ما بقى يعني ايه قلت ايه انا مع نفسي، قلت ان انا مش هيأس في الموضوع. اي حاجه ما بتجيش بسهوله، بس لما الواحد بيركز في الحاجه اللي هو بيعملها يعني ربنا ان شاء الله يكرمه وبينجح فيها.
في البدايه كان اسمها فريش كار ولا كان اخترتي اسم اخر؟
لا انا هي فريش كار، بس انا حاطه اسم بنتي عليها يعني، بس هي البايك اسمها فريش كار، حاطه شاري عليها عشان ده اسم بنتي.
جميل، بتستبركي بيها كما نقول.
ايوه بالظبط كده فعلا زي ما انتي بتقولي، يعني حاسه ان هي بركه معايا
تجلب الحظ السعيد. اكيد
يا رب يا رب.
يعني كان كما يقال في العاميه المصريه دايما يقال البيبي او الطفل بيجي ورزقه بيجي معاه، فانتي دي رزقها. ده رزقها.
طبعا.
دقت على الصبر فتحلي الباب وحكالي هموم كل الأحباب، ويا فرحة رسمت بعد غياب وقالت لي تفضل لما ناديت. الحلم براح والكون مشاوير والغنوة جناح أخدك ويطير. ده العشق مالوش أصل وتفسير ويبان في عيونك مهما دريت. انا صبني الحزن ما قلتش ليه، وعاندني الحزن قدرت عليه، ويا بحر حلفت اني عدي ويفوت العمر لو استنيت.
طيب وبعدين كيف طورتي من المعروضات على هذه العربة؟ هل حسيتي الناس بتقبل على ايه، الناس مش حابة ايه فلغيتيه، اللي حابينه ده زدتي عليه ازاي؟
لا بصي انا زي ما بقولك في رمضان لما كنت بادئة بالكنافة والعصاير والايس كريم، احنا عندنا المجتمع بتاعنا بيرتبط بالحاجة، يعني ايه مثلا الكنافة ما بتاكلش غير في رمضان، بعد رمضان ما ينفعش، ما بياكلوش كنافة غير نادر قوي. ايه عصاير مثلا الكركديه والتوبيا والكلام ده ما بيتشربش غير في رمضان، فبعد رمضان لقيت الدنيا هديت معايا. في ايس كريم وفي عصاير تانية، انا مشهورة جدا بليمون بالنعناع ومانجا بالنعناع، ده اختراعي.
جريتي ريقي. ايوه
ابعت لك في اي وقت.
بس الصوبيا انا مش معاك، انا بحب الصوبيا طيلة السنة. هذا نوع من المشروبات لمن لا يعرفه، لونه ابيض اذا زرتم مصر، وهو من تقريبا ان الباز او المكون الاساسي فيه الشعير يمكن.
تمام.
وهو لذيذ جدا، انصحكم به طيلة السنة.
فعلا. في ناس كتير قوي الحاجة ده موسم زي ما بيقولوا، موسم بتاعها، فخلاص بعد الموسم الموضوع بيقل عشان هم كلوها كتير. فلقيت ان الموضوع هدي معايا، قلت لا، ما انا مش هقف عند الستاب دي، لازم ابتدي افكر في ستاب تانية. انا بعمل حاجات في البيت جميلة، اجرب اعمل الحاجات دي. جربت، عملت في الاول سجق مصري وفاهيتا وسوسيس، برضو بعملهم بطريقة مختلفة. لقيت ان الاقبال عليهم حلو، الناس بتحب جدا، عجبها جدا انا بحط على سجق جرجير وجبنه، الناس عجبها جدا الكلام دوت، عمرهم ما كلوه، احنا عمرنا ما كلنا السجق كده، وفي ناس بتجيلي اول مره بيدوقوا السجق عندي.
طيب
واول مره مثلا ياكلوا على الاكل جرجير، بيعشقوا الكلام ده، بقى بتلاقيهم بقى بيجوا على طول عشان الاكله دي عجبتهم.
طيب وبعدين هل احتجتي للتطوير بعد ما انتهى شهر رمضان وفكرتي في اشياء اخرى، احتجتي لراس مال جديد لاعاده الحسابات من اول وجديد؟
بصي، يعني ما كانش بالمعنى القوي قوي، لان انا كان اوريدي انا معايا مبلغ من اللي انا كسبته، فدخلت اللي دخلت زي ما بيقولوا ده في ده، كان كله لان كله على نفس البايك، وكله على انا اللي بعمله، وكل الكلام ده كله انا اللي، يعني كل راس المال هو ما عملتش حاجه جديده.
طيب احنا مش عايزين نقر ولا نحسد، ولكن الارباح في البدايه يعني كم كانت في المية مقارنه براس المال اللي بدات بيه؟
كانت يعني قولي مثلا 50%.
جميل، يعني راس مال معقول كبداية.
معقول في الاول، بس ده ما خلانيش ايأس. مش لازم يعني يبقى المكسب جامد قوي في الاول، بس مع الوقت المكسب الحمد لله بيزيد، لان الناس بتيجي على حاجتي، بتعرفني وبتيجي على حاجتي بتقول لك لا الحاجات دي فعلا احنا حاسين ان هي نظيفه وان هي جميله وان هي بيتي، فعلا بيحسوا ما بيجوا يقفوا بيقول لك احنا بنحس ان احنا واقفين في البيت، عشان انا بحط علب وبحط حاجات وساعات بيبقى في اكياس كده محطوطه، فبيحسوا ان هم واقفين في المطبخ في البيت، فده حاجه بتبسط الناس جدا.
اضحك والضحكه تبقى ضحكتين، واتنين في اتنين في اتنين، ضحك كل اللي عايشين، كلنا في مركب واحده مكملين، والصوره الحلوه بتتاخد في ثانيتين.
اوعى تغمض عينيك تقف بعيد وحيد، حاجات كتير حواليك بإحساس.
سيب نفسك لو حتى يوم، لو كل الناس حيقولوا عليك مجنون، سيب نفسك لو حتى يوم، ولو كل الناس حيقولوا عليك مجنون، عيش للناس.
إذن ريم زيادة وفريش كار دائما على أثير مونتكارلو الدولية في المجال الاقتصادية، مشاريع صغيرة طموحات كبيرة، ومكملين مع بعض مباشرة من مصر عبر الهاتف. ريم، نود أن نعرف منك، يعني عندما اتجهتي إلى كل ما هي سندويشات لها في مكوناتها اللحوم، يعني سواء النقانق أو السجق والفاهيتا وما إلى ذلك، طيب اللحوم تحديدا في مصر أسعارها ترتفع بشكل مستمر وتصل إلى أسعار أحيانا خارج متناول حتى الطبقة المتوسطة لا تستطيع أن تشتريها بشكل مستمر، ولكن كيف حسبت سعر الشطائر أو الساندويشات التي تحتوي على مكون اللحوم؟
بصي هقول لك، أنا يعني في الأول إحنا بنجيب حاجتنا من جزار اللي إحنا بنتعامل منه، يعني ده على طول، وحاجات نظيفة جدا جدا جدا. بس هقول لك زي ما قلت لك، انا حسيت الناس لما انا هعمل الساندويتش انا يعني بخدمه كويس جدا، بس برضو لازم احس بالناس اللي قدامي، ما غليش قوي.
ايوه،
عشان المنافسه مع غيري، عشان يعرفوا يعني ايه، يبقى في فرق. مثلا دي حاجات بيتي وحاجات معموله في البيت ومعموله يعني مضمونه. انا ضمناها، وبقول للناس ان انا حاجات يعني فعلا مضمونه. هم لما بياكلوا بيقول لك ان هي مضمونه، فما حاولتش ان انا اغلي على الناس زي ما الناس بتغلي، عشان تبقى المنافسه يعني
تدارت نفسي الاخرين يعني.
بالظبط. طيب، عشان الناس تجيلي، الناس هتعرفني لما تلاقي الاسعار حلوه، الناس هتجيلي وتعرفني.
طيب، في هناك جزئية لم نتحدث عنها، وأنك عندما بدأت في رمضان طبعا الفترة المسائية هي المناسبة للمبيعات، واستمريت حتى خارج موسم رمضان أن تبيعي في نفس الفترة، فلماذا الفترة المسائية؟
عشان أنا يعني الصبح بيبقى فيه مدارس وفي مسؤوليات في البيت لازم تتعامل، لازم أوازن ما بين الشغل وبيتي، فبضطر ان انا بنزل في الوقت اللي انا ايه خلصت فيه كل حاجتي، وخلصت إيه مدرسه بنتي والواجبات بتاعتها، فبنزل بقى بعديها.
لكن الفتره المسائيه يعني دايما في الدول العربيه ودول العالم الثالث بشكل عام، في مصر ايضا تحديدا، يعني الواحد مش بيكون مطمئن انه يكون في الشارع بالليل.
لا بالعكس، والله احنا عندنا بالليل الدنيا بتبقى حيوية جدا، احنا صبح وبالليل، يعني احنا بلد بالذات صبح وبالليل الدنيا حيوية جدا، مفيش اي يعني معروف ان احنا القاهرة عندنا مدينة ما بتنامش.
صحيح، انا دايما استغرب يعني.
فبيبقى امان جدا، يعني بيبقى الموضوع امان جدا، والواحد ما بيقلقش خالص.
طيب، وبالليل يعني في رجل، في زبون، في ناس بتاكل في كل، يعني مبدئيا هي من اي ساعة لاي ساعة؟
انا من الساعة 8:30 لحد الساعة 12.
فترة العشاء يعني. وهل الاقبال مناسب في هذه الفترة ايضا؟
الحمد لله.
هل هناك عربات اخرى في نفس الشارع الذي اخترتيه، في نفس المنطقة قريبة منك، نفس التخصص ربما؟
لا، يعني انا في التخصص لا، ما فيش حد في تخصصي، بس في اماكن يعني في نفس منطقة شارعكم، في اماكن تانية، بس يعني احنا بعيد عن بعض خالص، احنا بنحاول ان احنا ايه اللي بيعمل حاجة ما ح... يعني زي ما بيقولي ما بنقطعش على بعض.
بيبقى واحد واقف ما تقربش.
بالظبط. لا والله مش كده، بس احنا فعلا احنا جروب شباب كلنا بنشوف انت عملت ايه وانت عملت ايه، وكل واحد بيعمل في حاجة عشان ايه ما يوقفش، احنا كل واحد زي ما تقولي ايه اتشهر في حاجته، ما نجيش على حاجة بعضنا.
يعني في تنسيق، في حوار بينكم، تعرفون بعضكم البعض يعني.
طبعا بنعرف بعض، وبنحاول ونروح نشتري من بعض اصلا كمان عشان ايه نشجع بعض.
طيب، انتوا تقريبا من ابتدى يعني هل انت لما بداتي كان في غيرك ابتدى قبلك؟
كان في 2 أو 3 ابتدوا قبلية، وانا روحت وشفت المشروع بتاعهم وعجبني جدا، واتكلمت معاهم، وبعد كده قررت ان انا اعمل المشروع ده، لان برضو انا اسرتي كانوا قلقانين ان انا بنت وهقف في الشارع ولوحدي ومش هينفع، بس لما لقوا ان الموضوع انا مصره عليه وان انا عندي اراده قويه، هم عجبهم بعد كده الموضوع.
طب ما فكرتوش انتم من اتجهتم الى هذا النوع من المشاريع ويعني غامرتم وحققتم نجاحات، ان يعني تعملوا جمعيه تضمكم جميعا، نقابه مثلا؟
هو ده بقى اللي احنا يعني ايه لسه، عشان احنا برضو الموضوع لسه كله دوت ما بقالوش اكتر من سنه، ما كملناش سنه كل المشاريع دي، فبنبتدي مثلا نجمع بعض، وفي ناس بتخش لسه جديده، بنبتدي بقى نجمع بعض ونشوف يعني الخطوه الجايه بقى في مواضيع العربيه دي تبقى ايه. معانا احنا عملنا العربيات والحمد لله ربنا كرمنا ونجحنا، فالخطوه الجايه بقى تبقى ايه،
لأن أيضا الحياة خصوصا في هذه الأعمال الحرة، إذا حدث ظرف لا قدر الله يعني، أو مكروه لشخص ما، أو وصل إلى سن معينة، يعني لابد من التفكير في الخطوة المقبلة يعني.
احنا برضو انت عارفة احنا القاهرة ما كانش عندنا المشاريع دي، مش زي في دول كتير قوي برضو المواضيع دي عندها من زمان، احنا كان لسه المواضيع دي بالنسبة لنا جديدة، فالناس كلها كانت يعني مش مستغربة، الناس كلها بتقولك يعني الحاجات دي لسه جديدة، فما عندناش ان احنا حاجات للكلام دوت، فما ابتدينا نجمع بعض نبتدي بقى نشوف الخطوه اللي بعد كده ايه، ان احنا نعمل حاجه زي ما انت بتقولي، نعمل نقابه لينا، نعمل حاجه لينا عشان نبقى احنا دي البايك دي كلها معمول لها حاجه.
يا محمد وحدك ابني على صوت نسيت الاردن يا محمد، لكن لا تنسى الصوت، لكن لا تنسى الصوت، كثر شطه كثر شطه ارجوك، نسيت الاردن يا محمد، لكن لا تنسى الصوت، لكن لا تنسى الصوت.
دائما على اثير مونت كارلو الدوليه مع ريم زياده صاحبه عربيه كبده فريش كار، واللي هي ما فيهاش بس كبده، تحتوي على الكثير وانواع طازجه يعني صنعتها في منزلها، مشروع صغير لكن له طموح كبير جدا. ريم ارحب بك مجددا، واريد يعني منك ان تخبرينا عن التعامل مع الجهات الرسميه، هل هذا النوع من المشاريع يحتاج الى تصاريح تراخيص؟ هل هناك مضايقات ربما من البلدية وما إلى ذلك؟
آه طبعا بيحتاج الكلام دوت، بس يعني إحنا لسه مع الـ مع الـ مع الأحياء بنناقش المواضيع دي، وبنشوف بنحاول نقدم ورقنا، بنحاول نقدم شهاداتنا الصحية، نقدم حاجتنا عشان يبقى الموضوع عام على البلد كلها.
لأن كلنا فاكرين ويعني مشهد من فيلم مشهور، أظن أن كل العالم العربي لا ينسى هذا المشهد في أحد أفلام محمد سعد في فيلم الليمبي في الجزء الأول منه، لما كان عامل عربية كبدة وجاءت البلدية و وشالت العربية.
لا والله يعني الحمد لله ما عندناش الكلام ده.
حضرتك بتصلي على النبي، الكبدة دي طازة ولسه الحيوان معطول دلوقتي، والكبده خارجه من بطنه سعادتك، والكبده طازه لو مش مصدقه دوق السجق سعادتك، وعندنا شهاده من الصحه والنظافه من الايمان يعني، والنظيف سعادتك بيقعد في المكان النظيف، والوسخ بيقعد في المكان الوسخ.
ممكن اقول لسعادتك حاجه؟ الراجل ده بيعمل كبده 100 100، الراجل ده صح الصح والكبده صح الصح.
انت مال امك، مال امك انت.
يعني كلام ده كلام افلام لا يوجد في الحقيقه، لا توجد مضايقات او لا يوجد يعني حد يجي لك يقول لك ما عندكيش رخصه ولا تصريح ان انت توقفي.
لا بصي هقول لك، احنا الى حد ما الناس دلوقتي برضه بقول لك عشان هي حاجات جديده، وشايفين شباب خريجات جامعات محترمه وناس اهليها ناس محترمه، فيعني هم متفاهمين الموضوع دوت، ابتدوا يتفهموا المواضيع دي، فابتدوا ان احنا ايه بيحاولوا معانا، بنحاول مع بعض ان احنا نجد حل لمشاريعنا دي.
يعني ان انتوا على الاقل حتى يكون الشكل قانوني ربما ومستوفي الشروط.
بالضبط
حتى لا يحسب انه من ما يسمى بالاقتصاد الموازي او اقتصاد الظل، الاقتصاد غير المعترف به واللي ماشي في ربما الدوائر العاديه الطبيعيه والقنوات الطبيعيه. ولكن هناك نقطه اخرى، ماذا عن الضرائب في هذا النوع من الاعمال؟
بصي احنا لسه ما اتفرضش علينا ضرائب، لان احنا لسه ما عملناش تصاريح. يعني التصاريح دي الضرايب بتيجي لما الواحد يعمل تصاريح، احنا لسه عشان ماشيين في الاجراءات فلسه يعني، بس طبعا احنا لما هيجي لو جه علينا ضرايب هندفع كل الضرايب عشان ده حق الدولة علينا.
اكيد، ولكن هل ده ممكن ان ينعكس على المستهلك على الزبائن؟
يعني انا لحد دلوقتي ما فكرتش في الموضوع عشان يعني ما حصلش، عارفه ما يعني في الخطة إن شاء الله بقى لما الموضوع يبتدي يكبر شوية، لأن الواحد عنده برضو أفكار وأحلام تانية إن المشروع الصغير ده يكبر يعني يبقى بسيط برضو بنفس البايك بتاعتي، عشان دي يعني وجه الخير عليا، بس نبتدي نفكر نعمل حاجة أفكار تانية. فلسه الواحد برضو زي ما بقولك معرفش النظام هيبقى إيه بعد التصاريح. الكلام ده بيبقى بعد التصاريح إن شاء الله.
أكيد، وخصوصا أن هناك قرارات من المجلس الأعلى للاستثمار الذي تشكل مؤخرا والذي يشجع الاستثمارات والشباب وكل هذا النوع من المشاريع بشروط يعني وتسهيلات من المفترض أن تطبق، إذا ما تم تطبيقها في هذه الحالة فهي ستخدم من يفكر في مشاريع لا سيما في القطاعات الزراعية والغذائية والصناعية الغذائية. هل أنت راضية على اللي أنت وصلتي له لحد دلوقتي في هذا؟
طبعا ده الحمد لله فضل من عند ربنا ونعمة طبعا.
تمام، لكن يعني لما ابتدأتي المشروع هل كنت مفكرة أنه ممكن تحققي هذا النجاح؟
بصي زي ما قلت لك، اللي بيحب يعمل حاجه ويركز فيها ويبدع فيها بيطمح ان يبقى الموضوع في الاحسن، لكن اللي ما بيركزش في حاجته ويعني ما يبقاش مهتم بشغله قوي، بحس ان هو ممكن ما ينجحش النجاح اللي زي ما واحد ركز في شغله واهتم بيه واهتم بنظافه حاجته زي ما الواحد زي ما واحد تاني.
هل بتغيري، ما زلتي في طور تطوير وتغيير المعروض، ولا ثبتي على او ثبتت هذه المعروضات وهذا النوع من الشطائر او الساندويشات وخلاص لان الناس اتعودت عليها؟
لا يعني الواحد لازم يبقى عنده تجديد في حاجته ويبقى عنده ويعمل دايما ابديت للحاجات بتاعته. فانا دايما يعني مثلا عندي ساندوتشات ابتديت اعمل ديزرت حاجات زي ما بقول لك سينابون كب كيك، فالواحد لازم يطور من حاجته، لازم يبتدي شويه شويه، لازم يعني ايه كل مثلا اسبوع ابتدي ادخل مثلا ساندوتش جديد، اختراع جديد اعمله الناس تجربه، دايما لازم يبقى في تطور.
هل زي يعني سلاسل المطاعم المأكولات السريعة الموجودة دون ذكر أسماء عشان ما نعملهاش دعاية، يعني أحيانا بيكون في عروض معينة، هل أنتم أيضا أصحاب هذا النوع من المشاريع تقومون بنفس الشيء، أن عروض على سندويشات معينة على وجبة معينة؟
إحنا يعني إيه ساعات يعني بتبقى أفكار بتجيلنا مثلا في مثلا في مناسبة في ماتشات مثلا ما بين الفريقين، نقول مثلا اللي هي الفريق مثلا اللي هيكسب دوت الزباين اللي هتيجي من الفريق دوت ممكن تاخد ساندوتش وعصير، بنعمل حاجات كده فور فان يعني للناس عشان تبقى مبسوطه وتعجبها الكلام دوت، ساعات بنعمل وجبات كومبو مع بعض كده ساندوتشات صغيره.
جميل. طيب
وبعدين برضو زي ما يعني عندنا مثلا يوم الاحد لو مصر كسبت غانا هنعمل ديسكاونت على الحاجه عندنا.
طب ولو ما كسبتش هتعملوا ايه؟
لا انا عايز الحاجه زي ما هي.
خلاص الكل يدعي بقى انها تكسب.
يا رب ان شاء الله.
طيب في عنصر احنا ربما اغفلناك، انت تحدثتي عنه ولكن ايضا نريد ان نعرف عنه اكثر، الزوج في هذا المشروع.
بصي هو يعني الحمد لله بفضل ربنا هو بيدعمني جامد كده، وهو يعني كان اهلي معترضين على الموضوع زي ما بقولك في الاول، بس هو كان محب يعني حابب الفكره دي جدا وكان بيشجعني عليها ويقول لي لا نجرب ونعمل ومفيش حاجه حتى لو خسرنا، بس المهم ان احنا ايه كفينا ان احنا ايه شرف المحاوله.
ما هو مجال عمله؟
في السياحه.
في السياحه، يعني ايضا يمكن يساعدك بالافكار ايضا.
بالظبط كده. الحمد لله. بصي هو اصل احنا الافكار بتبقى ايه احنا مع بعض، ولادي هو بيقول فكره وانا اقول فكره ساعات مثلا تنجح، هو كان في الاول رافض موضوع السندوتشات مثلا الكبده والسجق والكلام دوت قلقان منها، بس ايه قلت له لا احنا نجرب ونعمل. طيب. هو كان صاحب فكره مثلا المانجا بالنعناع.
حلو.
وكان الناس اقبلت عليها وعجبتها جدا الموضوع ده،
وهو يعمل في الفتره الصباحيه وبالتالي في المساء هو يظل مع الاولاد في المنزل.
بالظبط كده.
فهذا إذن هذا نوع من المشاريع يحتاج إلى مرونة من الزوج أيضا من جميع الأطراف.
طبعا ده يعني إحنا عندنا يعني إيه جميع الأطراف البيت كله، ماما وبابا وأخويا كله لازم بنتعاون مع بعض، اللي فاضي بياخد الأولاد أو اللي فاضي مثلا بينزل معايا نساعد بعض ونتسلى مع بعض.
بالضبط، لأن كنت سأسألك عندما يكون الطلب كثيرا وإزاي بتلحقي، يعني في السلاسل المأكولات السريعة هناك الكثير من الموظفين.
صح. لا انا بصي بيبقى لازم بيبقى معايا حد واقف معايا، مامتي اغلبيه الوقت، جوزي، وبنساعد بعض، بس بصي اللي بيعمل الفن في الحاجات دي انا، لان انا اللي بعرف اعمل الحاجات دي، لكن هما بيساعدوني مثلا في الحاجات الجانبيه.
ريم زايد صاحبه فريش كار، عربيه الكبده والمأكولات البيتي الطازجه، كيف تنصحين او بماذا تنصحين ربما اي فتاه او اي مراه ربما تريد، قد تكون فتاه يعني عزباء، يمكن ان تكون متزوجه مطلقه ارمله ولديها ظروف معينه وتريد ان تبدا الحياه من جديد في مثل هذه المشاريع الطموحه، بماذا تنصحيها؟
بنصحها ان هي يعني لا مثلا في بنات كتير وفي اهالي كتير بيخافوا وبيبقوا ازاي يفكرهم ان بنتهم هتنزل تقف في الشارع وتبيع اكل في الشارع. احنا المفروض الفكر اتغير، واحنا دلوقتي بقينا في يعني ناس متحضرين، لازم كل واحده تفكر وتعمل وتشتغل، ويعني ايه مش مش بحرضهم ان هم يبقوا مصممين على حاجتهم، بس لا فعلا لازم كل واحده عندها فكر وبتحب تعمل حاجه تنزل تبدا فيها، مش شرط في الشارع، ممكن على الفيسبوك، ممكن على الـ على الـ على اي سايت تخش وتعمل. في ناس كتير بتعمل حاجات ديكوريشن للبيت، مش شرط اكل، مش شرط حاجات. في ناس عندها حب الورد وعندها حب الحاجات دي، بتنزل تبيع ورد.
طيب واللي يقول لك مثلا هناك الكثير من الرسائل السلبية التي تطلق، يعني حتى نتابع ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، ربما أنت تنصحين الآن إحدى المستمعات هتقول لك دي مش عارفة ده كيلو الطماطم بكذا والأسعار غالية والدولار بقى غالي وأنا هجيب ده منين ويمكن ما لقيش حد يشتري، الناس معهاش فلوس تشتري، أنا هخسر.
دي كلها أفكار سلبية، واللي يسمع يعني اللي هيسمع للكلام ده هيبقى هيجيله إحباط. لازم الواحد لما يحب يعمل حاجة يسمع أفكار إيجابية عشان يعني تشجعه على الموضوع. الأفكار السلبية دي هتقعدنا وتقعد بلدنا الورا وتعمل كل دوت. لازم إحنا ننهض، إحنا شباب، إحنا شغلتنا إن إحنا نشتغل ونبدع ونعمل أفكار جديدة يعني عشان بلدنا، يعني ننهض ببلدنا وتبقى يعني إحنا زي ما إحنا بلد مصر أم الدنيا طبعا، فلازم تفضل الموضوع دوت زي ما هو.
طيب ويعني اليوم بخمسة آلاف جنيه ما زال الأمر ممكنا لمن يريد أن يبدأ في مثل لنقل في مثل نفس مشروعك؟
طبعا.
وخمسة آلاف جنيه ليست بالمبلغ الكبير يعني يعتبر.
بصي هقولك برضو يعني الخمسة آلاف جنيه دي يعني أقصى يعني أقل حاجة. دي ناس بتبقى مشاريعها أو بيعملوا على البايك بتاعتهم حاجات هم عندهم البادجت بتاعهم بيتكلف أكثر. يعني انا 5000 دي كانت اقل حاجه عشان انت تعملي حاجات فروت وكنافه وبتاع، فالمبلغ اكتر كتير. في ناس بتعمل حاجات تانيه وابداعات تانيه فبيبقى الكوست بتاعهم اعلى شويه.
يعني انا شاهدت سواء في مصر وشاهدت حتى في الاردن كان كشك صغير لبيع الكنافه بالجبن، كنافة بالجبنة، ولكن طابور السياح حتى من الجنسيات العربية الذين يتمتعون بقدرة شرائية كبيرة، يعني تحديدا من السياح الخليجيين، كانوا يقفون أمام هذا الكشك طابور وينتظرون بالساعات من أجل قطعة كنافة، وهذا الكشك فقط للكنافة بالجبنة فقط.
بالضبط، ما هي دي. بصي كل واحد عنده أفكار لازم يبدأ ويعملها، ما ينفعش يقول وياخد طاقة سلبية ويقول لا أنا مش هعمل عشان الحاجة غليت والحاجة عملت. الحاجة غليت لازم تشتغل ولازم تبقى جد في شغلك عشان تنجح وعشان يبقى معك فلوس وعشان يبقى تقدر تبقى يعني حاجة في المجتمع.
طيب
ما تعتمدش على أهلك، ما تعتمدش على حاجة، أنت كشاب لازم تعمل كده. إحنا واجبنا، إحنا شباب لازم نعمل كده، مش نستنى مصروف من بابانا، استنى حاجة. لا، لازم تشتغل ولازم تدور على شغل ولازم تتعب في الأول عشان لما تكبر تقول لأولادك أنا عملت وأنا تعبت وأنا كنت مكافح واجتهدت عشان أوصل لمستوى معين أو أوصل بيكون مستوى معين. لكن اللي عنده حاجة سلبية لا معلش يقعد، لأن إحنا مش عايزين حاجة سلبية.
يعني أنت يعني زوجة شابة لديك طفلين ويعني مش كبار أنتو ككوبل كزوج وزوجة، يعني اليوم شاب مثلا رجل، لعين احنا تحدثنا عن الفتيات ولكن رجل إذا اتجه إلى هذا النوع من المشاريع، هل يمكن أن يحقق هذا النوع من المشاريع ربحا يجعله يتزوج يفتح بيت يشتري؟ اليوم هناك تعليق على صفحات التواصل الاجتماعي تحديدا المصرية يعني يقول لك شوف جرام الذهب بقى بكام، أنا ما أقدرش أتجوز.
بس دي برضو دي مشكلة، بس يعني إيه دي مشكلة يعني مش علينا مش على البلد بس، دي على كل الناس. فيعني لازم أي حاجة لازم في الأول هتبقى صعبة ولازم يعني يجتهد عشان زي ما بقول لك يقدر يعمل كل اللي هو عايزه ويقدر يتجوز ويقدر يفتح بيت ويقدر يعمل لازم
تحديدا صح.
حتى لو اشتغل شغلانه اثنين ثلاثه بس لازم يشتغل في حاجه كويسه، بدل ما الواحد مثلا في ناس كتير تمد ايديها وهي عندها القدره ان هي تشتغل.
طيب ما فيش
عندها القدره انها تعمل اي حاجه، حتى ده لو عايز اقول لك لو واحد بيمسح عربيه في الشارع او بينظف في بيت ده اكرم له من هو مثلا يمد ايديه.
صحيح.
ده أنا وجهة نظري.
صحيح. طيب أنا أريد أن أعرف منك ربما في ختام هذا اللقاء ريم زايد صاحبة فريش كار للمأكولات البيت الطازجة في مصر، هذا المشروع الصغير لكن كبير الطموح، ألا نشهد مثلا مهرجانا لهذا النوع من المأكولات أو مهرجان العربات أو أن تشاركوا حتى في بعض الفعاليات هنا مثلا في باريس عندما ينعقد على سبيل مثال المعرض الدولي للكتاب، لابد أن تجدي أكشاكا أو عربيات للمأكولات موجودة مشاركة داخل المعرض لرواد المعرض، فهل يمكن أن تطوروا هذا المشروع ويصبح مشاركا في عدة فعاليات؟
دي تأكيد وإن شاء الله أن احنا نعمل كده. احنا بنشارك في حاجات هنا في مصر وبنشارك في إيفنتات، بس طبعا خارج مصر دي لسه الـ الأفكار بتاعتها لسه جاهز التفكير فيها.
إذا نتمنى لك ولكل الشباب الطموحين الذين أبدعوا وفكروا وربما بأشياء بسيطة فكروا في حل يخرجهم من حالة الركود والسلبية كما ذكرتي، أتمنى لك التوفيق والنجاح وأن يتطور هذا المشروع وأن يكبر وأن نستضيفك هنا في المجال الاقتصادي على مونتي كارلو الدولية ولكن في فقرة مشاريع كبيرة.
ده ان شاء الله يعني ده يبقى شرف لينا ان شاء الله والله، وانا سعيده بيك جدا.
تسلمي ريم، شكرا جزيلا لك.
شكرا سعاده. We'll be right back.
هذا كل شيء في مجلة اليوم. كانت معكم سعد الصبري وكان معي فيكتور على الإخراج. ندعوكم للتواصل معنا من خلال صفحة الفيسبوك المجلة الاقتصادية، اكتبوها باللغة العربية. إذا نلتقي الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.